بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمة الله عليه: وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان. ما زال كلامنا في الجواب عن الدليل الثالث الذي أقامه الميرزا القمي رحمة الله عليه. الميرزا القمي استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة ونحوها. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب أوقع الحديث أولاً عن العبادات المكروهة وقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتعلق الناهي بعنوان العبادة وبنفس العبادة. المنهي عنه ظاهراً وواقعاً هو العبادة، كما أن هذه العبادة لا بدل لها كما في مثال صوم يوم عاشوراء. هنا اجتمع الأمر الاستحبابي بالصوم مع النهي عن هذا الصوم. المصنف رحمه الله أجاب بجوابين. الجواب الأول أن هذا نهي مولوي، ولكنه ليس لأجل وجود مفسدة في فعل هذا الصوم، بل هو لأجل وجود مصلحة في ترك الصوم. طبعا لأجل الدقة، هو رحمه الله قال لأجل وجود مصلحة في عنوان آخر ينطبق على ترك الصوم، أو هو ملازم لترك الصوم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا النهي هو نهي إرشادي. هذا النهي يرشد المكلفين إلى أن هناك مصلحة في عنوان آخر، ذاك العنوان إما هو منطبق على ترك الصوم أو ملازم لترك الصوم. هذان هما الجوابان. طبعا أكو سؤال، وهو أنه لماذا أدخل المصنف رحمه الله هذا العنصر، عنصر العنوان المنطبق على ترك الصوم أو الملازم لترك الصوم؟ لماذا لم يقل من بداية الأمر أن نفس ترك الصوم فيه مصلحة؟ لعل ذلك لأن ترك الصوم هو شيء عدمي، وكيف يترتب، كيف تترتب مصلحة وجودية على أمر عدمي؟ أليس هذا يعني أن الوجود ينبثق من العدم، أن الوجود سيكون غرض وهدف للأمر العدمي؟ هذا غير معقول. إما هذا، وإما لعل ذلك من باب أن المصلحة لو كانت في نفس الترك واقعا وحقيقة، ويأتي الأمر ويتعلق بالترك لأجل تلك المصلحة، حينئذ بما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، عن نقيضه، خب إذن سوف يلزم من هذا الأمر بالترك النهي عن ضده اللي هو الفعل، فيكون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه، وحينئذ هذه العبادة لن تقع صحيحة. والحال أننا نفترض أنها عبادة صحيحة، صوم يوم عاشوراء عبادة صحيحة، صوم يوم عرفة عبادة صحيحة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يتعلق النهي بنفس العبادة واقعا وظاهرا، كما أن هذه العبادة لا بدل لها، عفوا لها بدل، هذه العبادة لها بدل، مثل الصلاة في الحمام. هنا يجتمع الأمر في الصلاة في الحمام، يجتمع الأمر ويجتمع النهي. اجتمع الأمر الوجوبي أو الاستحبابي المتعلق بالصلاة اللي هذه الصلاة هي فردها، مع النهي عنها، عن الصلاة في الحمام. أجاب المصنف رحمة الله عليه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول والثاني كان هو نفس الجوابين المتقدمين عن القسم الأول. الجواب الثالث أن هذا النهي في الحقيقة تعلق أو جاءنا لأجل أن يرشدنا إلى وجود مشخص مكاني أو مشخص زماني أو مشخص آخر. قل لي يريد أن يرشدنا إلى وجود خصوصية ومشخص يؤديان إلى النقص في تلك العبادة. تلك الخصوصية في نفسها ليست فيها حزازة ونقص، هي ليست مكروهة، ليس فيها مفسدة. نعم هي لا تتلائم مع طبيعة الصلاة، مع روح الصلاة، مع المصلحة الصلاتية. فالنهي يرشدنا إذن إلى قلة ثواب هذه العبادة إذا قارناها مع الأفراد الأخرى التي لا يوجد فيها هذه الخصوصية. هذا هو الجواب الثالث. وأما القسم الثالث، انتهينا من القسمين الأول والثاني، وهذا ملخص للأجوبة المذكورة فيهما. وصلنا إلى القسم الثالث اللي هو درسنا الجديد، بس أنا أعدت التذكير لأننا سنحتاج إلى هذه الأجوبة. القسم الثالث النهي فيه يتعلق بالعبادة بحسب الظاهر، ولكن هذا النهي في الحقيقة ليس لأجل ذات العبادة، وإنما تعلق بها لأجل وجود عنوان آخر، إما هو متحد معها خارجا، إما هو متحد معها في الخارج وجودا، أو هو ملازم لها في الخارج وجودا. كما لو قال لي المولى لا تصلي في مواضع التهمة، فهذا الخطاب قد وجه النهي إلى الصلاة. لماذا؟ لأجل الكون في مواضع التهمة. هذا الكون مكروه، فيه مفسدة، سواء صلى الإنسان في ذلك الموضع أو فعل شيئا آخر. نفس الكون في مواضع التهمة فيه مفسدة وهو مكروه، وهذا هو الذي يجعل فرقا بين هذا القسم الثالث وبين القسم الثاني. في القسم الثاني كانت تلك الخصوصية وذلك المشخص الكون في الحمام في نفسه لا هو مكروه ولا فيه مفسدة، بل قد يكون راجحا، بينما هذا الكون في هذا القسم الثالث فيه مفسدة وفيه كراهة، هو بنفسه مكروه. الكون في مواضع التهمة، إما أن نفترضه متحد وجودا مع العبادة، مع الصلاة، كأن نقول أن الصلاة مركبة من أفعال وأقوال وهيئات وأكوان هكذا، فنجعل الأكوان من أجزاء الصلاة. إذن الكون في موضع التهمة متحد وجودا مع الصلاة، لأنه منها ومن حقيقتها يتتركب، منه ومن غيره فهو متحد معها. وإما أن نفترضه ملازم مع العبادة وجودا، يعني هما وجودان اثنان، نعم هما متلازمان في الوجود الخارجي، كما إذا قلنا أن الصلاة مركبة من أفعال وأقوال وهيئات. أخرجنا الأكوان من أجزاء الصلاة، هي ليست من الصلاة، لا تتركب حقيقة الصلاة منها ومن غيرها. هنا يكون الكون في هذا الموضع، في موضع التهمة، ملازما وجودا للصلاة. خب هنا أيضا يجتمع الأمر والنهي، هذه صلاة مأمور بها لأنها فرد لطبيعة الصلاة اللي تعلق بها الأمر، كما أنها منهي عنها. نعم النهي هنا لأجل ذاك العنوان المتحد أو الملازم. هذا هو القسم الثالث. أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بجوابين. الجواب الأول يقول هنا أصلا لم يجتمع أمر ونهي في شيء واحد، وذلك الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، وهذه الصلاة هي فرد، يعني الصلاة في هذا الموضع موضع التهمة، هذه الصلاة هي فرد من أفراد طبيعة الصلاة. والنهي في حقيقته وواقعه قد تعلق بذلك العنوان، الكون في مواضع التهمة، الذي اتحد مع هذه الصلاة، إما هو متحد معها وإما هو ملازم لها، وعليه لا يوجد اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد. متعلق الأمر مختلف عن متعلق النهي. هذا هو الجواب الأول. بناء على هذا الجواب هذا النهي سيكون نهيا مولويا وليس نهيا إرشاديا. هو في الحقيقة هو نهي أولا وبالذات عن الكون في مواضع التهمة لما فيه من مفسدة وحزازة. نعم هذا النهي يسند إلى الصلاة إسنادا مجازيا ثانيا وبالعرض. المكروه في الحقيقة ليس هو الصلاة بنفسها بعنوانها، وإنما هو ذلك الكون في الموضع المذكور، موضع التهمة. المكروه هو ذلك العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا النهي في الحقيقة هو نهي حقيقي، هو يسند إلى الصلاة حقيقة وليس مجازا، أولا وبالذات وليس ثانيا وبالعرض، ولكنه نهي إرشادي ليس نهيا مولويا. المولى كأنه يقول لي هناك فرد آخر للصلاة لا يبتلي بهذه الخصوصية، ولا يوجد فيه هذا النقص والحزازة، وهو مشتمل على المصلحة الوسطى للصلاة أو قد يشتمل على المصلحة العليا للصلاة. أنت إذا صليت في الغرفة أو صليت في المسجد لم يتحد هذا العنوان اللي هو الكون في مواضع التهمة مع صلاتك، لم يتحد مع صلاتك، لم يلازم صلاتك، فما دمت قادرا أيها المكلف على الإتيان بصلاة لا يوجد فيها نقص وحزازة لأنها غير متحدة مع هذا العنوان ولا متلازمة معه، فلماذا تأتي بهذا الفرد المتحد مع العنوان أو الملازم له؟ هكذا كأن المولى يقول لي، فهذا النهي نهي إرشادي، وهذا يحل المشكلة. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني يحل المشكلة. الأمر المولوي، الأمر هنا مولوي والنهي هنا إرشادي، ولا ضير في أن يجتمع أمر مولوي مع نهي إرشادي في شيء واحد.
الاجتماع المستحيل للأمر والنهي هو ما إذا كانا مولويين، لا يمكن أن يجتمع على شيء واحد. أما إذا كان الأمر مولويا فهو يبعثني نحو المتعلق، لكن النهي كان إرشاديا يرشدني إلى قلة الثواب، أي ضير في ذلك؟ هذا هو الجواب الثاني في القسم الثالث. ولو أننا لاحظنا بدقة سنجد أن هذا الجواب الثاني في الحقيقة هو نفس الجواب الثالث الذي طرحه المصنف في القسم الثاني، وإن لم يصرح رضوان الله عليه بذلك. والمصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذين الجوابين بدأ يقيم هذين الجوابين وفق النظريات المتعددة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فهل أن هذين الجوابين يتمان يأتيان في كل مسالك اجتماع الأمر والنهي؟ إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالامتناع، أو لا يأتيان في بعض المسالك دون بعض؟ فصل المصنف رحمة الله تعالى عليه الكلام في ذلك، ولذلك قال إذا ذهبنا إلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أمكن الإجابة بكلا هذين الجوابين. الجواب الأول يكون صحيحا، والجواب الثاني أيضا يكون صحيحا. الجواب الأول صحيح، لأنه في مسلك اجتماع الأمر والنهي، في مسلك جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا المسلك يرى أن تعدد العنوان يكفي إما بنفسه أو بكاشفيته عن تعدد المعنون. ونحن في المقام لدينا عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الكون في مواضع التهمة، وعليه فالأمر تعلق بأحد هذين العنوانين أو بأحد هذين المعنونين، والنهي تعلق حقيقة بالثاني، بالعنوان الثاني أو بالمعنون الثاني. إذن الجواب الأول يكون تاما وصحيحا، كذلك الجواب الثاني الذي يعتبر النهي إرشاديا. النهي الإرشادي يحل المشكلة، محذور اجتماع الأمر والنهي، اجتماع هذين الضدين في متعلق واحد إنما يأتي في المولويين، أما إذا كان أحدهما إرشاديا فلا تأتي هذه المشكلة. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، هنا تارة نفترض أن الكون في موضع التهمة متلازم مع الصلاة خارجا في الوجود الخارجي، وتارة نفترض أن الكون في موضع التهمة متحد مع الصلاة. طيب، إذا افترضنا أن الكون في موضع التهمة أو أي عنوان آخر مبغوض في نفسه، مثالنا هو هذا الكون في موضع التهمة، هو ملازم للعبادة للصلاة، يعني هما شيئان، هما وجودان في الخارج مستقلان عن بعضهما، نعم هما متلازمان في الوجود الخارجي. إذا افترضنا الملازمة أيضا يصح كلا الجوابين المذكورين، الجواب الأول يكون صحيحا والجواب الثاني يكون صحيحا أيضا. أما الجواب الأول يكون صحيحا باعتبار أن هذين شيئين لهما وجودان متعددان في الخارج، نعم هما متلازمان، ولذا لا مشكلة في أن يتعلق الأمر بأحدهما ويتعلق النهي بالوجود الآخر، لا ضير في ذلك. المشكلة الجواب الأول يأتي هنا وتنحل المشكلة، كذلك يأتي الجواب الثاني، يتم
الجواب الثاني، هذان وجودان، تعلق الأمر المولوي بأحدهما وجاء النهي الإرشادي ليتعلق بالآخر وتنتهي المشكلة. هذا الجواب يتم لا ضير إذن في وجود الأمر والنهي هنا. هذا إذا قلنا، إذا افترضنا الملازمة. أما إذا افترضنا الاتحاد بينهما، يعني أن ذاك العنوان، أن الكون في مواضع التهمة متحد مع العبادة مع الصلاة في الوجود الخارجي، هما في الخارج وجود واحد، لا أنهما وجودان متلازمان، كلا، الصلاة والكون في موضع التهمة ليس لهما في الخارج إلا وجود واحد. خب، في هذه الفرضية، على هذه الفرضية، إما أننا إذا بنينا على اجتماع، على امتناع الاجتماع، إما أن نكون من القائلين بترجيح جانب النهي على جانب الأمر، أو نقول، أو نكون من القائلين بترجيح جانب الأمر على جانب النهي. لو كنا من القائلين بترجيح جانب النهي على جانب الأمر، سيكون هذا الفرض أجنبي عن محل كلامنا، لأنه افتراض ترجيح جانب النهي على جانب الأمر يؤدي إلى الحكم ببطلان الصلاة. ما دام رجحنا جانب النهي، إذن الصلاة ستكون باطلة. هنا يوجد أمر ويوجد نهي ولا يجتمعان، وهذا عنوان وهذان وجودان متحدان. إذن إما هناك أمر وإما هناك نهي، فلو رجحنا جانب النهي هذا يؤدي إلى أن نحكم ببطلان العبادة، بينما الشارع في هذا المثال حكم بصحة هذه الصلاة، بصحة العبادة، غاية الأمر هي مكروهة. إذن هذا الفرض سيكون أجنبيا عن محل كلامنا، هذا لو كنا من القائلين بترجيح جانب النهي على جانب الأمر. أما إذا كنا من القائلين بترجيح جانب الأمر على جانب النهي، هذا الفرض سيكون هو الصحيح في المقام، لأننا نفترض أن الصلاة في مواضع التهمة صحيحة ولم يفتي أحد ببطلانها، نعم هي مكروهة، يعني حتى لو كنا من القائلين بترجيح جانب النهي على جانب الأمر، هنا لا نرجح جانب النهي على الأمر، نقول هنا المرجح هو جانب الأمر على جانب النهي بدليل صحة هذه الصلاة. ينبغي أن نقول أننا إذا افترضنا أن الكون في مواضع التهمة متحد مع الصلاة مع العبادة، هما في الخارج وجود واحد هكذا، وهنا في هذا المورد في العبادة المكروهة من هذا القبيل قد ترجح جانب الأمر على جانب النهي، لأن الصلاة صحيحة بالإجماع لم يفتي أحد ببطلانها، هنا في هذا الفرض لا يصح الجواب الأول، نعم يصح الجواب الثاني. الجواب الأول ليس بصحيح، لا يتم. الجواب الأول الذي يفترض أن النهي مولوي وقد تعلق بالعنوان المتحد أو العنوان وقد تعلق بالعنوان المتحد، هنا ما عندنا بعد عنوان ملازم، عنوان متحد، أن النهي مولوي وقد تعلق بهذا العنوان المتحد مع العبادة، هذا الجواب لا يصح في المقام. لماذا لا يصح في المقام؟ لأن متعلق الأمر ومتعلق النهي متحدان. هنا نحن نبني على الامتناع، مما يعني أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، المعنون هنا واحد غير متحد، مع أننا في الجواب الأول وجهنا النهي إلى ذاك العنوان، نريد أن نوجه النهي إلى شيء، إلى متعلق غير متعلق الأمر، الأمر تعلق بشيء
والنهي تعلق بشيء آخر، بينما في هذا الفرض متعلق الأمر ومتعلق النهي شيء واحد، وجود واحد، فهنا سوف يجتمع الأمر والنهي. إذن هذا الجواب وهو غير صحيح، هذا من اجتماع الضدين في شيء واحد، في وجود واحد، فلا يكفينا هذا الجواب الأول، لا يصح هذا الجواب الأول في هذا الفرض. نعم، الجواب الثاني يصح، الجواب الثاني يصح، الجواب الثاني الذي افترض أن النهي إرشادي، هو يرشد إلى قلة الثواب، يرشد إلى وجود أفراد لا تتوفر على الخصوصية الموجبة للنقص والحزازة في هذه العبادة. هذا هو الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني يأتي في مقامنا، يأتي في مورد كلامنا حتى على هذا الفرض يأتي. لو كان متعلق الأمر ومتعلق النهي واحدا متحد في الخارج لا مشكلة، جاء الأمر وتعلق بهذا الوجود الخارجي، والنهي جاء أيضا وتعلق بهذا الوجود الخارجي، لكن النهي ليس مولويا مثل الأمر، وإنما هو يرشدني إلى أن هذا الفرد لو أتيت به حصلت على الثواب الأقل، أما لو جئت بالفرد الآخر من العبادة الذي لا يشتمل على هذه الخصوصية فقد حصلت على ثواب أكثر وأكمل. وهذا المصنف يذكر، يقول أن هذا يجعل مورد كلامنا، يجعل هذا الجواب الثاني سوف يجعل هذا القسم الثالث داخلا في القسم الثاني من العبادات المكروهة، سوف يكون الكون في مواضع التهمة حاله حال الكون في الحمام، يعني هو خصوصية توجب نقصان وحزازة في العبادة، وهذه الخصوصية هي من المشخصات للعبادة، وسيكون الجواب عن هذا القسم الثالث هو نفس الجواب عن القسم الثاني. إذا أردنا أن نلخص أو نعيد بشيء من التلخيص، أن نقول ما يلي. نقول نحن إذا أولا بين أيدينا القسم الثالث من العبادات المكروهة، ما إذا كان النهي متوجها إلى العبادة لكن لأجل الكون في مواضع التهمة، لأجل ذلك العنوان الآخر المتحد أو الملازم، هنا إذا كان لدينا عبادة مكروهة من القسم الثالث، فتارة نحن نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، نقول بجواز الاجتماع، في هذه الحالة يتم الجواب يوجد لدينا هكذا نقول، في هذه الحالة يوجد لدينا جوابان عن اجتماع الأمر والنهي في هذه العبادة. الجواب الأول أن نقول أن النهي مولوي، وقد تعلق حقيقة وأولا وبالذات بذلك العنوان المتحد أو الملازم، لأنه بناء على جواز الاجتماع لدي عنوانان وهذا يكفي، أو قل أن العنوانين يكشفان عن تعدد المعنون والفعل الخارجي وهذا يكفي، هذا هو الجواب الأول. ويمكن أن نجيب بالجواب الثاني ونقول أن النهي إرشادي وقد تعلق حقيقة بالصلاة، لكن من باب الإرشاد إلى قلة الثواب، أو قل من باب الإرشاد إلى أن الإتيان بفرد آخر للعبادة لا يشتمل على الخصوصية المذكورة اللي هي الاتحاد أو الملازمة مع الكون في مواضع التهمة، أن الإتيان بذلك الفرد الآخر أكثر ثوابا وأفضل لك من هذا الفرد بسبب هذه الخصوصية، وبالتالي لا ضير في تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر المولوي، لكن هذا نهي إرشادي. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني نحن لا نرتضي كفاية تعدد العنوان، تعدد العنوان لا يكفي، لأن المتعلق الحقيقي هو الفعل الخارجي، والفعل الخارجي واحد حتى وإن تعدد عنوانه، ولذلك نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. هنا نفصل، فتارة نتحدث على أساس فرضية التلازم بين العبادة وبين العنوان، بين الصلاة وبين الكون في موضع التهمة. هذان وجودان متمايزان لكنهما في الخارج متلازمان. خب، بناء على هذا المبنى وهذه الفرضية يوجد لدينا أيضا جوابان عن اجتماع الأمر والنهي. الجواب الأول أن النهي مولوي لكنه متعلق حقيقة وأولا وبالذات بذاك العنوان اللا الملازم. نعم، هو تعلق بالصلاة لكن ثانيا وبالمجاز والعرض، لأجل وجود الملازمة الخارجية بينهما، بين المتعلق الحقيقي وبين هذه الصلاة. هذا الجواب الأول. ويمكن أن نجيب أيضا بالجواب الثاني، نقول هذان الوجودان المتلازمان قد تعلق الأمر المولوي بأحدهما وتعلق النهي الإرشادي بالآخر ولا ضير، فإنه هنا لا تأتي مشكلة اجتماع الضدين ما دام أحد الخطابين إرشاديا. أما إذا بنينا على الامتناع وافترضنا أن الصلاة والكون في موضع التهمة متحدان وجودا، هما في الخارج وجود واحد، هذان عنوانان لهما وجود واحد وفرد واحد خارجا، لا أن هناك فعل خارجي اسمه الصلاة وفعل خارجي آخر ملازم له اسمه الكون في موضع التهمة، كلا، هذان عنوانان في الذهن لكن في الخارج هناك معنون واحد ومصداق واحد لهما. فإذا بناء على الامتناع وافتراض الاتحاد الوجودي في الخارج، طبعا وعلما هذا داخل في الفرض، في الفرض أيضا علما أن جانب الأمر هنا راجح على جانب النهي، بل لأننا قد صححنا الصلاة، نعم هي مكروهة لا أكثر، لو كان جانب النهي هو الراجح على الأمر لحكمنا ببطلان الصلاة ولا من قائل بالبطلان. إذن إذا بنينا على الامتناع وافترضنا الاتحاد بين العبادة وذلك العنوان، والمفروض أن جانب الأمر هنا راجح على جانب النهي، هنا الجواب الأول لا يأتي، هنا ليس لدينا إلا جواب واحد وهو الجواب الثاني. الجواب الأول لا يأتي بناء على هذا المبنى والافتراض، أن نقول أن النهي مولوي تعلق بشيء آخر غير الصلاة، نهي تعلق بالكون، هذا لا يأتي، لأن متعلق الأمر ومتعلق النهي متحدان. نحن ما دمنا نبني على الامتناع فإن المعنون واحد ولا يجدي تعدد العنوان في تعدد المعنون، هذا وجود واحد، فكيف يتوجه أمر مولوي ونهي مولوي إلى وجود واحد حتى وإن كان هناك عنوانان؟ تعدد العنوان لا يكفي، نحن نحتاج بناء على الامتناع نحتاج إلى وجودين يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وهنا ما عندنا وجودين. نعم، لدينا الجواب الثاني يحل المشكلة، وهو أن النهي إرشادي إلى قلة الثواب، أو قل إرشاد إلى وجود الأفراد الأخرى الكاملة. هذا هو الجواب عن مشكلة العبادات المكروهة في القسم الثالث. قال المصنف رحمه الله: وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه، هذا هو الجواب الأول، فيه يعني في هذا القسم، فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان، أو الملازمة له لذلك العنوان. أن يكون النهي، النهي اسم يكون بالعرض والمجاز، فيمكن أن يكون النهي في هذا القسم عن العبادة بالعرض والمجاز، يعني أن النهي حقيقة يتجه ويتعلق إلى ذلك العنوان، يسند إلى ذلك العنوان، إلى الكون في مواضع التهمة، وإسناده إلى العبادة إسناد إلى غير ما هو له، هذا إسناد بالعرض بالمجاز، لأن العبادة متلازمة مع ذلك العنوان، حينئذ يسند النهي لها. وكان المنهي عنه، المنهي عنه اسم كان، وكان المنهي عنه به بذلك النهي حقيقة ذاك خبر كان، ذاك العنوان المتحد أو الملازم وليس العبادة. هذا هو الجواب الأول في القسم الثالث. الجواب الثاني، ويمكن أن يكون النهي يعني على الحقيقة نهي حقيقة متعلق بالعبادة بالصلاة لا بالمجاز وبالعرض، لكن بنحو النهي الإرشادي إرشادا إلى غيرها، إلى غير العبادة المنهي عنها، إلى غير هذه الفرد، إلى غيرها من سائر الأفراد. أي ما هي تلك الأفراد الأخرى التي أرشدنا إليها مما لا يكون متحدا معه مع ذلك العنوان أو ملازما له، لا يكون متحد ولا يكون ملازم إلى الأفراد الأخرى التي لا تتحد، لا يأتي بها المكلف في مواضع التهمة. إذ المفروض لماذا هذا النهي يرشدني إلى سائر الأفراد؟ إذ المفروض تعليله، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة ومصلحتها وخصوصياتها كلها بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا. المصلحة الصلاتية أنت تقدر تأخذها، والثواب الصلاتي تأخذها من دون أن تبتلي بالمنقصة التي يفرضها الكون في موضع التهمة. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الأول والثاني كلاهما يصح ويأتي إذا قلنا بجواز الاجتماع، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن الجواب الأول يصح، الجواب الثاني يصح، لأنه المبنى القائل بجواز الاجتماع إما يكتفي بتعدد العنوان وأن الخطابات تتعلق بالعناوين حقيقة، أو يقول أن كل واحد من العنوانين يكشف عن وجود معنون خاص له، وبالتالي تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، والخطاب وإن تعلق بالمعنون لكن المعنون متعدد بتعدد العنوان. القول بجواز الاجتماع يكفي، إذا قلنا بجواز هم نقدر نجيب عن المشكلة بالجواب الأول، ويمكن أن نجيب عنها بالجواب الثاني. هذا على القول بجواز الاجتماع. البيان هم تقدم في أثناء الشرح. وأما على الامتناع، بناء على أما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فكذلك في صورة الملازمة، فكذلك يعني يأتي الجوابان اللذان ذكرناهما على مسلك اجتماع الأمر والنهي هنا أيضا في صورة الملازمة، يعني إذا ذهبنا إلى أن الصلاة والكون في مواضع التهمة متلازمان وليس متحدين في الخارج، فيأتي كلا الجوابين. نقدر نقول النهي هو نهي مولوي عن العنوان الملازم، ونقدر نقول النهي نهي إرشادي إلى سائر أفراد العبادة والتي لا تلازم هذا العنوان. وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب النهي في صورة الاتحاد، يعني اتحاد العبادة مع ذلك العنوان الآخر، وترجيح جانب النهي وترجيح جانب الأمر. إذا رجحنا جانب النهي حينئذ هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن هذا الفرض خارج عن محل كلامنا، عن مفروض بحثنا، وذلك لأنه نحن نفترض أن هذه العبادة عبادة صحيحة، غاية الأمر هي مكروهة، هناك إجماع على صحتها، لم يذهب أحد إلى بطلانها. إذن في هذا القسم الثالث من العبادات المكروهة هناك ترجيح لجانب الأمر على جانب النهي. إذن في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض، حيث إنه المفروض، يعني إن المفروض صحة العبادة، في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثالث، يكون حال النهي في هذا القسم الثالث هو حاله في القسم الثاني. حال النهي في القسم الثاني الذي مر الكلام عنه، النهي تعلق بنفس عنوان العبادة التي لها بدل، الكون في الصلاة في الحمام. يعني العبارة شنو المقصود من عدها؟ المقصود من عدها أن الذي يصح هو فقط الجواب الثاني. طبعا المصنف ما راح يصرح أن هذا الجواب الثاني هو الصحيح فقط دون الجواب الأول، والجواب الثاني هو نفس الجواب الثالث الذي مر في القسم الثاني، هذا ما يصرح به كله. لكن من الواضح قلت لكم إذا تدققون تشوفون أن هذا الجواب الثاني هنا في القسم الثالث هو نفس الجواب الثالث الذي مر في القسم الثاني. قال: وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر فيكون حال النهي فيه في هذا القسم الثالث حاله في القسم الثاني. كيف؟ فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه فيه، على ما حمل النهي عليه فيه في القسم الثاني، طابق النعل بالنعل. كيف يأتي الجواب الثالث هناك هنا؟ قال: حيث إنه أن القسم الثالث أو قل النهي في القسم الثالث بالدقة يرجع إليه، إلى القسم الثاني أو إلى النهي في القسم الثاني، القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني. كيف؟ راح يوضح كيفية رجوع القسم الثالث إلى الثاني. إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر. لو بنينا على الامتناع، القول بالامتناع ماذا يعني؟ يعني أن العنوان ليس هو المتعلق الحقيقي، أن نبني أن المتعلق الحقيقي هو الوجود الخارجي المعنون، وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. هذه هي المباني التي تؤدي إلى القول بالامتناع. حينئذ إحنا إذا بنينا على الاتحاد، إذ على الامتناع ليس الاتحاد اتحاد الصلاة مع العنوان الآخر، عنوان الكون في مواضع التهمة، إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة، كما كان الكون في الحمام من المشخصات للصلاة، لأن الصلاة متشخصة بهذا المشخص المكاني وهو الكون في الحمام، كما كان الكون في الحمام من الخصوصيات التي تختص بها هذه الصلاة، لأن الصلاة الكائنة في الغرفة غير الصلاة الكائنة في الحمام، كل واحدة لها خصوصيتها الخاصة بها. فكما أن الكون في الحمام من الخصوصيات والمشخصات، كذلك الحال في الكون في مواضع التهمة الذي يتحد مع الصلاة، هو من مخصصاتها، هو من مشخصاتها، وهذه الصلاة سوف تختلف عندما يأتي بها المكلف هنا عن الصلاة التي يأتي بها المكلف هناك. إذا على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر، اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، إلا هذا الاتحاد ليس إلا من مخصصاته ومشخصاته، من مخصصات هذا القسم الثالث، هذه العبادة، هذه الصلاة، هذه المخصصات والمشخصات التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية، في المزية، في المصلحة، في الملاك، في الثواب، زيادة ونقيصة، تارة تزيد تارة تنقص بحسب اختلافها، بحسب اختلاف تلك المشخصات والمخصصات في الملائمة، بما أن الموضع، بما أن الكون في مواضع التهمة لا يتلائم مع حقيقة الصلاة، مع روح الصلاة، مع المصلحة الصلاتية، فإنها سوف تؤدي إلى نقيصة المزية، نقيصة المزية، مزية طبيعة الصلاة في هذا الفرد، بينما الكون في، بينما الكون في موضع آخر ليس من مواضع التهمة مثل المسجد والحسينية وغير ذلك، مكان المشرف، فهو أيضا لأنه ملائم فإنه يؤدي إلى زيادة في مزية هذه العبادة. إذن الجواب الثالث في القسم الثاني يأتي هنا، وهو نفس الجواب الثاني الذي تحدثنا عنه في بداية القسم الثالث. طبعا ولا يريد المصنف رحمه الله أن يشير إلى الجواب الأول والجواب الثاني في القسم الثاني عندما قال فيحمل عليه، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل، لا، كما هو يتضح بأدنى تأمل، يريد أن يشير فقط إلى الجواب الثالث. هذا هو علاج المشكلة، مشكلة العبادة المكروهة في القسم الثالث، وقد انقدح بما ذكرنا. هذه هي الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة، وقد ذكرنا كل واحد من هذه الأقسام وذكرنا جوابنا عن كل قسم منها. المشهور كما قلنا فسروا الكراهة بقلة الثواب، وقد ذكرنا أن هذا التفسير يتم في القسم الثاني، عندما تحدثنا عن القسم الثاني ذكرنا أن هذا التفسير يتم، وأن المقصود به هو نفس الجواب الثالث الذي فصلناه، وأن النهي عن الصلاة في الحمام هو إرشاد إلى قلة ثوابها، إرشاد إلى أن هناك أفراد أخرى هي أكثر ثوابا لأنها لا تشتمل على هذه الخصوصية التي توجب نقص المصلحة والملاك. الآن نقول أن هذا التفسير الذي صح في القسم الثاني لا يأتي أصلا في القسم الأول من العبادات المكروهة، يعني في صوم يوم عاشوراء ونحوه. النهي في القسم الثاني تعلق بذات العبادة، وهاي العبادة ما إلها بدل. خب هذا التفسير المشهور للكراهة لا يأتي في هذا القسم الأول، لماذا؟ لأن هذا الصوم لا يوجد فرد آخر يقع بدلا عنه لكي نقيسه بأزائه ونقول أن هذا الفرد أقل ثوابا عندما نقيسه إلى ذلك الفرد. لا يوجد فرد آخر من طبيعته طبيعة واحدة تصدق عليه، صوم يوم عاشوراء لا بدل له، لا يوجد فرد آخر لصوم يوم عاشوراء لا يتوفر على الصوم في يوم عاشوراء، بلا فرق بين أن نقول بجواز الاجتماع أو بامتناعه. على كل حال لا يأتي هذا التفسير في القسم الأول. قلة الثواب ما تأتي، لأن إحنا إذا نريد نقول أقل ثواب لابد أن نقول أقل ثواب من نفس العبادة، من نفس هذا النوع، يعني نقيسه إلى فرد من نفس هذا النوع مو إلى عبادة أخرى. هذا القسم الأول. وأما القسم الثالث من العبادات المكروهة، الصلاة في موضع التهمة، نحن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أيضا لا يأتي هذا التفسير، لا يأتي تفسير الكراهة بأقلية الثواب، سيكون حال القسم الثالث حال القسم الأول، لأن الحزازة، لأن المنقصة الموجودة في الكون في مواضع التهمة لا تسري إلى الصلاة، والصلاة خالية من أي حزازة ومنقصة، فكيف تكون أقل ثوابا؟ أما إذا قلنا بالامتناع، هنا يمكن أن يقال بهذا التفسير للكراهة، لأن الحزازة حينئذ تسري إلى الصلاة، الحزازة تسري إلى الصلاة، لأن هناك اتحاد وجودي فالحزازة تسري إليه. ولذلك قال المصنف رحمه الله وقد انقدح بما ذكرناه عندما تحدثنا عن معنى أقلية الثواب التي ذكرها المشهور، وفصلنا الكلام في تفسير أقلية الثواب، وفسرنا أيضا الأقسام المتعددة للعبادات المكروهة. انقدح من خلال ذلك أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة أن نفسرها بأقلية الثواب الذي ذكره هذا التفسير الذي ذكره المشهور، لا مجال أصلا لهذا التفسير في القسم الأول من العبادات المكروهة، الصوم في يوم عاشوراء، لا مجال، لأنه لا يوجد بدل لهذه العبادة كي يكون هناك إرشاد من المولى إلى أقلية الثواب بلحاظ ذلك البدل مطلقا، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بامتناعه، على الحالتين لا يوجد بدل حتى نكون قائلين بالإرشادية إلى أقلية الثواب، وأن عليك الإتيان بالبديل بالفرد الآخر. هذا واحد، وفي هذا القسم على القول بالجواز، يعني أيضا ولا مجال أصلا لهذا التفسير في هذا القسم الثالث من العبادات المكروهة، لكن على القول بالجواز، لأننا إذا قلنا بالجواز يعني أن هناك عنوانين، كل واحد من العنوانين هو المتعلق الحقيقي للخطابين للأمر والنهي، أو نقول أن هناك فعلين ومعنونين وأن كل واحد من المعنونين قد كشف عنه هذان، كل واحد من هذين العنوانين، حينئذ سوف لن تسري الحزازة الموجودة في هذا العنوان أو في هذا الوجود اللي هو الكون في مواضع التهمة إلى الصلاة، الصلاة سوف تكون خالية من أي حزازة ومنقصة، فكيف تكون هذه الصلاة حينئذ أقل ثوابا؟ أقلية الثواب لا معنى لها إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لا معنى لأقلية الثواب. وهذا النحو من البيان من وهذا المقدار من البيان من قبل المصنف رحمه الله يعني أنه بناء على القول بالامتناع، فإنه نفسر الكراهة في القسم الثالث بأقلية الثواب، لكنه في الحقيقة لو قلنا بناء على فرضية الملازمة أيضا لا توجد سراية من أحد المعنونين، الحزازة والمنقصة في أحد المعنونين اللي هو الكون في موضع التهمة لا تسري إلى الصلاة، لأنه لا يوجد اتحاد، هناك ملازمة بينهما فقط. على كل حال هذا تمام الكلام في درس اليوم، تأتي التكملة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.